Pone. الحمد لله الذي كرم محمدا فجعله أفضل رسله وخاتم أنبيائه، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مهيمن على كونه، مسيطر على خلقه، غالب على أمره، وهو على كل شيء قدير. يمتحن الناس في إيمانهم ويقينهم ليفوز من يفوز، ويتردى من يتردى. وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة توحيد وعبادة، توحيد فلا إله إلا هو، وعبادة فلا عبادة إلا له، ولا خوف إلا منه، ولا لجوء إلا له، ولا طاعة لمخلوق في معصيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وجده ربه يتيما فآواه، وضالا غافلا عن النبوة فإليها هداه، ووجده عائلا من المال فأغناه، ووجده مجاهدا صابرا على الأذى فأسرى به وأعطاه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا إخوة الإيمان، كلكم على أمل سماع الحديث عن الإسراء والمعراج. وهو موضوع تطاول فيه المتطاولون، وألقى فيه المشككون والمغرضون، لأنهم استغلوا غيبة استشعار الإسلام في نفوسنا، ولو علموا أن جمهور المسلمين لا يقبل هذا ما كتبوا وما نطقوا، ولكن الغفلة سادت، ومفاهيم الإسلام قد بهتت، ولقاؤنا في مثل هذه الذكريات يجدد إيماننا ويقوي يقيننا. ونحن في مثل هذه المدارسة نستنشق أنفاسا عاطرة نرجو بها من الله سبحانه وتعالى أن تطيب آفاق نفوسنا، وأن تطهرها من السمومات والزكامات. نسأل الله أن يلهمنا بها نورا يبدد ظلمة نفوسنا، وأنسا يقضي على وحشتها، ونورا يهديها سواء السبيل، وشفاء يخلصها من أدوائها وأسقامها وأوجاعها. أيها الإخوة المسلمون، حدث الإسراء والمعراج من أعظم وأجل الأحداث في الإسلام، وكيف لا يكون كذلك وهو حدث إلهي إيجادا، فالله هو الذي أوجده، نبوي موضوعا وتعلقا، فهو يتعلق بأفضل المرسلين، قدسي بداية ونهاية، فهو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صحب ملائكي صحبة ورفقة، فكان يصحب المصطفى صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عليهما السلام. حدث إلهي إيجادا، نبوي موضوعا وتعلقا، قدسي بداية ونهاية، ملائكي صحبة ورفقة، ملكي ملكوتي ساحة وميدانا، فقد كان على الأرض ومن فوق سبع سماوات، وفوق ذلك كله قرآني تسجيلا وتوثيقا. ما ليس هناك في أحداث الإسلام ما يدانيه إلا الهجرة الميمونة. جدير بهذا الحدث أن نعايشه بقلوبنا لا بقوالبنا، بإيماننا لا بشكوكنا، بعقولنا لا بأهوائنا، وإن كل لفظة من هذه الألفاظ وراءها ما وراءها. إن الذي يعايش الإسراء والمعراج بإيمانه لا بشكوكه ينفعه هذا الحدث تثبيتا لإيمانه وإسراء ليقينه، عملا بقول الله سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إن الذي يعايشه بعقله لا بهواه يأخذ من هذا الحدث العظيم ضوابط، يأخذ منه ضوابط تحمي عقله من الغرور، وتصونه من الانفلات والانحراف، وتعلمه أن لعقلك يا ابن آدم حدودا لا تتخطاها، ومعالم لا تتعداها. إياك أن تبارز الله بفكرك، إياك أن تعاند آيات الله بثقافتك. قول الله أحق من قولك، نص الله لا تفكير فيه إلا أن تقتبس منه حكمة أو تأخذ منه عبرة، أما أن تتجرأ وتطعن في هذه النصوص فلست من صفوف المسلمين ولا المؤمنين. يأخذ من الحدث ضوابط ومنظمات ومعاقل تصون الإنسان من الجموح، تحميه من الشرود والانفلات. ومن يعايش هذا الحدث كذلك بعقله يأخذ منه أسرارا تتمتع بها نفسه، يأخذ منه لطائف تجمل سلوكه ومسيرته في الحياة. من يعايش الإسراء والمعراج بعقله أيها المسلمون يقتبس من هذا الحدث قذائف حق وآيات صدق يرد بها تشكيك أعداء الإسلام في الإسلام. لقد مضى حرب الصاروخ والدبابة والطيارة، وبقي حرب الفكر والرأي، حرب الفكر والرأي حرب لا تهدأ أبدا، وإنها والله على قدم وساق، ولكن لنا عنها غافلون. يقولون من الشرق والغرب ما يشكك المسلمين في دينهم، ما يشوه نصوص القرآن والسنة في أذهانهم، ويتعمدون ويقصدون الشباب خاصة، لأنهم إذا أفسدوه فقل على الدنيا السلام. وذلك ونحن نلهو وراء مأكل ومشرب وملبس ومسكن. نعم، المآكل والمشارب والمطاعم والمساكن ضرورة من ضروريات الحياة ولا غنى لنا عنها، ولكن قبلها وقبل كل شيء ديننا وإسلامنا، قرآننا وسنتنا. لا نقبل أبدا أن يعتدي عليها معتد دون أن يجد من يتصدى للرد له. نعايش الحدث بالقلوب لا بالقوالب، بالأرواح لا بالأشباح، بالعقول لا بالأهواء، لنكون على بينة من أمرنا ومعرفة بأحداث إسلامنا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة المسلمون أن حدث الإسراء والمعراج حدث وقع بين حدثين عظيمين، جاء وسطا، جاء ذرة عقد في تاريخ حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في حياته كنبي، فقد عاش رسولا 23 عاما، والإسراء والمعراج على أصح الآراء وقع قبل الهجرة 18 شهرا، يعني بعد 11 عاما وبعض العام من البعثة. إذن جاء في الوسط، جاء ضرة، والمسلم يفكر بعقله. لماذا؟ لأنه جاء يمسح معاناة الماضي ويسليه ويعزيه ويخفف عنه ما لاقى من سباب وأذى واضطهاد، وجاء كذلك يشحنه ويعده للمستقبل، يعده للهجرة الميمونة وللغزوات العادلة. جهاد الإسلام عادل وسيف الإسلام حق. ما قام السيف على معتدل، ولكن قام على مائل يريد أن يميلنا، وعلى معتد يريد أن يقضي علينا. جاء الإسراء يخفف عنه عناء الماضي ويعده للمستقبل. فكم جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهد في سبيل الله إذ بعثه الله يا أيها المدثر قم فأنذر، ومكث يدعو إلى الإسلام 3 سنوات سرا، حتى بدأ الإسلام يظهر على ألسنة الجميع. ثم أمره الله تعالى أن يجهر بالدعوة فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر يعني فرق بين الحق والباطل، أعلن كلمة الله. فجاهد صلى الله عليه وسلم بقلبه وجنانه، وجاهد بدعوته وبيانه، وجاهد بسيفه وسنانه، وأدى في ذلك كله أفضل أنواع الجهاد، لأن أفضلها أيها الإخوة انه قال الحق مع شدة المعارض، قال الحق واعلن كلمة الله امام قوة يتوقع اذاها ولا يأمن بأسها ويعرف كبرياءها وعنادها. اعلن كلمة الله امام قريش، وما ادراكم ما قريش ومن حول قريش من العتاة الغلاظ القساة الذين بغوا واعتدوا واذاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الاخيار الوانا من الاذى وصنوفا من العذاب واشكالا من الاضطهاد، ولكن كان هذا كله لا يصدهم عن دين الله. فان الصعاب والشدائد تصنع الرجال وتخرج الابطال، ولا بد للجنة من ثمن. ولو كان الجهاد يسيرا، لو كان طريقا ورديا، ما عرف مؤمن من منافق، ما عرف مؤمن من كافر، بل وما عرف مخلص من منافق. ولذلك اعطي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الثمن العاجل. ما هو الثمن العاجل؟ ان الله تبارك وتعالى اعطاه معجزة لم تعط لنبي من الانبياء، معجزة تكريم، المعجزة الدنيوية. فالاسراء والمعراج حدث تميز به نبي الاسلام. كيف ذلك؟ كم من انبياء بعثوا، وكثيرا من الرسل هاجروا، ولكن ليس هناك رسول حدث له مثل هذا الاسراء والمعراج الا محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو حدث فريد وحدث عجيب، وقد صدره الله سبحانه وتعالى بكلمة سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة، كلمة سبحان لها في حس المؤمن وشعور المسلم حين يصدق إيمانه ويطفو إسلامه ويعيش لدينه، لها عطاءات وامدادات. حين يسمعها او حين ينطقها تنقله نقلة روحانية عليا، وتعطيه طاقة ايمانية كبرى. كيف ذلك؟ اننا في حياتنا الدنيا حين يرى الانسان منا امرا عجبا، حين يرى امرا بديعا من الخلق، او يشاهد شيئا فوق تصوراته واعلى من ادراكاته، لا يجد كلمة يقولها الا ان يقول سبحان الله. اذا رأى سفينة في وسط البحر تتلاطمها الامواج وتتقاذفها العواصف ومع ذلك لا تغرق، قال سبحان الله. اذا وجد طائرة في جو السماء يمسكها الله بقدرته، قال سبحان الله. اذا وجد مخلوقا برأسين او بكذا او بكذا، قال سبحان الله. اذا تأمل في قلبه، في معدته، في لسان المزمار، في عقله، وكم لله من عجائب والطاف، يقول سبحان الله. لماذا يقوله؟ لانه رأى امرا واقعا لا سبيل الى انكاره. اما كيف تحقق هذا الامر؟ كيف وقع هذا الشيء الذي اشاهده هذه الكيفية بعيدة عن عقلي وفوق تصوراتي وادراكاتي، فلا يجد مفزعا يفزع اليه الا ان يقول سبحان الله، لا يجد مكيفا ولا موجدا ولا مبدعا الا القوة العليا التي هي سبحان الله، لان الله يتنزه عن كل عيب وعجز. واذا كان هذا، انتم طبعا تعترفون بهذا، في شك في الكلام ده؟ كلكم تشوف حاجة تقول سبحان الله، ما دام تقول سبحان الله تؤهلني ان انا اصدقك في كل اللي تقوله بعد كده. هذا نطق الانسان الضعيف، فما بالنا اذا كان الناطق بها هو من نسبحه ونعبده. الخالق البارئ يقول سبحان الذي اسرى، يقدس نفسه، يسبح ذاته. هل رأى الله امرا عجبا يفوق علمه وتصوره فسبح؟ حاشا لله سبحانه، انه العليم الخبير، انه الذي احاط بكل شيء علما، ان كل ما في الكون امور يبديها ولا يبتديها، علمه غير مرتب. اذا لماذا يقولها اخي المؤمن؟ لماذا يصدر الآية بسبحان الذي أسرى ونحن نعلم أنها لا تقال إلا إذا رأينا عجبا يفوق التصور ويعلو الإدراكات؟ أخي المسلم، قالها الله تبارك وتعالى رحمة بكم أيها المؤمنون، ليصون إيمانكم، ليحميكم من النزعات والشبهات والشطحات، لأنك حين تسمع سبحان لابد وأن تتصور عظمة الله وقدرة الله، وأن أي كلام يقال وراءها لابد وأن تصدقه. لماذا؟ لأنه صادر عن قوة عليا وإرادة فذة كريمة. فالله إذ يقول سبحان الله أو سبحان الذي أسرى، إنما يهيئ المؤمن للتصديق ويحميه من الشكوك. ولكننا نقرأ في هذه الأسابيع من يقول خرافات الإسراء والمعراج، ومن يقول كذا ومن يقول كذا، في صحف تنشر في مصر، مصر بلد الإسلام، مصر بلد الأظهر، مصر بلد العلماء والمحققين، ولكنهم تبجحوا. تبجحوا لماذا؟ لأن قيم الإسلام قد هانت، ومبادئ الإسلام قد رخصت في أعين الناس وفي أنظارهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة سبحان كلمة لها آثار في النفس. أي نفس؟ النفس الحساسة، النفس الشفافة، النفس الرقيقة. أما النفس التي تبلدت، اما القلوب التي ماتت، اما المشاعر التي جمدت، فانه لا يحركها شيء، لا تحركها الكلمات، وانما تحركها امور اخرى. ويقول سبحان ليمهد لنا ان الاسراء والمعراج كان بالجسد والروح، لأنه لو كان بالروح فقط أو لو كان مناما كما يقولون ما استدعى كلمة سبحان. لو واحد بيحلم، واحد شاف في المنام انه لف الدنيا كلها، انه دخل الجنة شبر شبر، احلم احلام احلام رؤى. ولكنه قال سبحان ليبين ان الحدث فوق المعتاد، وانه فوق كل طاقة، وانه غريب وعجيب. ولذلك نحن نؤمن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اسري بروحه وجسده الى ما فوق سبع سماوات وما ذلك على الله بعزيز. والأدلة أيها الإخوة كثيرة. أول دليل كلمة سبحان، وثاني دليل كلمة عبده، وكلمة عبد في القرآن كله جاءت تعبيرا عن الجسد والروح. يقول الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. مين اللي أوحى؟ جبريل أوحى إلى عبد الله عليهما السلام. هل جبريل أوحى إلى روح المصطفى ولا أوحى إلى روحه وجسده؟ ولو كان الإيحاء إلى الروح فقط ما استدعى جبريل ما استدعى ذلك الأمر أن ينزل جبريل عليه السلام من السماء. وآية أخرى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني الرسول لما قام يصلي كاد الجن اجتمعوا عليه وآمنوا به لما سمعوا القرآن. هل كان الرسول يصلي بروحه؟ هل كانت الشياطين تجتمع على روح الرسول فقط ولا على روحه وجسده؟ على روحه وجسده. آية أخرى، عيسى عليه السلام لما شك الناس في أمه: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال عيسى عليه السلام وهو طفل صغير: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هل الذي كان يتكلم في المهد طفل بروحه وجسده أم بروحه فقط؟ بروحه وجسده. الخضر عليه السلام أو رضي الله عنه على بعض الآراء يقول الله فيه: فوجد عبدا من عبادنا. عبدا هو الخضر. موسى عليه السلام ورفيقه وجد عبدا من عبادنا. هل وجد روحا ولا وجد جسدا وروحا وكلماه وخاطباه؟ هل كان الخضر روحا فقط؟ لو كان روحا ما رآه موسى عليه السلام وما كلمه وما خاطبه، لأن الروح لا ترى. هل كان الخضر روحا حين خرق السفينة؟ هل كان الخضر روحا بلا جسد حين قتل الغلام؟ هل كان الخضر روحا بلا جسد حين رأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه؟ هل كان الخضر روحا فقط حين استطعم أهل القرية فاستطعم أهلها؟ هل كان يطلب طعاما وشرابا لروحه؟ هل الروح تأكل وتشرب أم الذي يأكل ويشرب البدن؟ ذلك دليل على أن كلمة عبد يراد بها الجسد والروح. والله قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة عبد يراد بها الجسد والروح. وكان ذلك، وهل الروح أيها الإخوة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. أتيت بالبراق. وهل الروح تحتاج إلى ركوبه؟ الروح لا تحتاج إلى مركب. وقال أسرى، والسرى هو المشي ليلا. وهل الروح تمشي؟ هل لها أرجل؟ ولو كان ذلك مناما أتكذبه قريش؟ لو كان ذلك مناما أتكون معجزة؟ كلا ورب العزة. أيها الإخوة المؤمنون، إن حدث الإسراء والمعراج يحتاج ليتحصن المسلمون في دينهم وليجددوا يقينهم وليحموا أنفسهم من الشبهات إلى مدارسة طويلة عريضة ستتوالى في خطب قادمة. واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، قالوا إن كلمة الرؤيا، الله تعالى يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وكلمة الرؤيا بالألف تدل على أنها كانت منامية، ولو كانت بصرية لقال رؤية، لانه قال في قصة يوسف، يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام يقول لابنه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، ويوسف قال هذا تأويل رؤياي من قبل، والعزيز قال افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. نقول لهم نعم، استدللتم بالآية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أخذتم كلمة منها ظننتم أنها تنفعكم وما هي بنافعة، وتركتم كلمتين في نفس الآية، تركتم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أريناك أي أن الله هو الذي أراه، ولم ير هو، ولو كانت رؤيا منامية لقال الرؤيا التي رأيتها، لأنك استدللت بآيات يوسف عليه السلام، قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا، ما قالش إني أريد، والملك قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، والفتيان اللذان دخل السجن مع يوسف عليه السلام قال أحدهما إني أراني أنا اللي رأيت أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فلو كانت الرؤيا منامية لقال وما جعلنا الرؤيا التي رأيت، ولكن الله قال الرؤيا التي أريناك، وأريناك إراء من الله، والإراء من الله لا تكون إلا فيما يعجز عنه البشر. والدليل على هذا قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، أرني، وقول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، فكلمة أرني غير كلمة رأيت، ثم إن كلمة الرؤيا ظننتم أنها لا تنفع إلا في المنام، وذلك خلاف اللغة العربية، صحيح هي الأشهر والأغلب، ولكن لا مانع من أن تستعمل كلمة الرؤيا بالألف في الأمور الغريبة العجيبة التي تحدث في الكون ونحن نقولها. أنت تقابل إنسانا كان غائبا منذ سنوات وما كنت تتوقع أنك تقابله، تلقاه وتصافحه وتكلمه تقول له حلم ولا علم، حلم ولا علم، يعني رؤيا ولا صحيح، ما قدامك أهو، ولكن لما كان غريبا جعلته كأنه منام. كذلك الإسراء والمعراج أمر غريب وعجيب لا يحصل في الأمور العادية، فعبر عنه بالرؤية ليشير إلى ذلك. والشاعر العربي استعمل كلمة رؤية في الرؤية البصرية فقال ورؤياك في العينين أحلى من الغمض، رؤياك في العينين أحلى من الغمض. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الصحابة معها أنكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فلو كانت مناما أينكرون الرؤية في المنام؟ لا ينكرونها، وإنما أنكروا الرؤية بالعين، والعين جزء من الجسد، ولكن والروح لا عين لها، والقرآن يقول في سورة النجم ما زاغ البصر وما طغى، فين؟ فوق سدرة المنتهى. هل للروح أعين؟ هل للروح جوارح؟ ليس لها جوارح، ولكن البصر بصر الجسد. هكذا يتلقى المؤمن تلقي إيمان، ويتلقى المتشكك، ويتلقى المستغرب